www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس مرت علينا الرواية عن الإمام الجواد صلوات الله عليه التي في ضمنها حكم الإمام بقطع أصابع السارق الأصابع الأربع دون الكف. الإمام استدل بالآية الكريمة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فسر الشكل يفترض لنفهمه من الرواية أن الإمام عليه السلام فسر المساجد بالمساجد السبعة التي يسجد عليها، للمساجد التي تبنى للصلاة فيها، هذيك اللي يصلى فيها جمع مسجد، هذه مساجد جمع مسجد يعني يسجد عليها. هذه يؤيدها التأمل في الآية الكريمة، مع غض النظر عن الرواية احنا نأخذ كلام الإمام عليه السلام تعبدا. الإمام يقول شيء خلاص ما في نقاش، لكن كتقوية حتى لو واحد يجي يشكل، إذا واحد اجى أشكل علينا قال شلون المساجد فسرت بهذه المساجد السبعة، نقول تكملة الآية قد نقدر نطلع منها هذا المعنى، لأنه لو كان المقصود بالمساجد بيوت الله سبحانه، بيوت الله عز وجل التي يصلى فيها، المفروض هالشكل تكون الآية: فلا تدعوا فيها مع الله أحدا، وأن المساجد لله إذا المقصود المساجد التي يصلى فيها. تجي الآية هالشكل: فلا تدعوا فيها مع الله أحدا. ليش؟ لأن إذا ما أجت كلمة فيها قد يقال لا ارتباط بين الجزئين من الآية. شوفوا نأخذها بمعنى عرفي، المساجد هذه اللي هي بيوت الله تعالى، هذه المساجد بيوت الله عز وجل. أيها الناس أنتوا لا تدعوا مع الله إلها آخر، شنو ارتباطها؟ المساجد بيوت الله، يا ناس أنتوا لا تدعون غير الله سبحانه، ماكو بينهم ارتباط. لو جاي الآية فلا تدعوا فيها هالمساجد اللي هي بيوت الله عز وجل، لترحون ببيوت الله وتدعون غير الله عز وجل، تمشي، بس هي ما فيها كلمة فيها. لكن إذا أخذناها بهالمعنى المساجد التي يسجد عليها، المعنى ممكن يصير أوضح. هذه المساجد مالت الله عز وجل، لما تسجدون تسجدون لله عز وجل، تسجدون المفروض لله تعالى، لا تدعوا إلها آخر وأنتوا ساجدين، هذا السجود لله، هذه المساجد مالت الله عز وجل، لا تدعوا غير الله تعالى في هذه بهذه المساجد. بعد كلمة فيها ما يريد لها، هذه المساجد لله، انت ساجد لله عز وجل، اذكر الله سبحانه. اما اذا اخذت بذاك المعنى اللي يجي عادة لكثير من الاذهان، ان المقصود بالمساجد هي البيوت التي يعبد بها الله سبحانه، ما رح يصير ارتباط بين جزئي الآية إلا تنحط معها كلمة فيها، ولا راح تبقى من دون ارتباط. المساجد بيوت الله. الحين لو واحد يجي حتى بشكل عرفي نقولها، يجي واحد هنا يقول ترى المساجد بيوت الله عز وجل، نقول صحيح بيوت الله. يقول انتو لا تدعون غير الله عز وجل، نقول خو ما ندعو غير الله عز وجل. شنو ربط هذه بهذه؟ لكن من يقول هذه مالت الله عز وجل لا تذكرون غير الله عز وجل بهذه المساجد، معقولة؟ صارت مرتبطة. فهذا مؤيد لكون الآية ناظرة إلى المساجد السبعة لا إلى المساجد التي يعبد الله سبحانه وتعالى فيها. عموما إحنا كلامنا في شنو كان في بعض الكبائر الذنوب العظيمة اللي واحد منها السرقة. عندنا في الرواية سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه. أموال المؤمن حرمتها مثل حرمة دمه. شلون دمه حرام ما يجوز واحد يعتدي عليه، أموالهم هالشكل. فإحنا السرقة ليست هي فقط بالخصوص من الذنوب الكبائر، كل استيلاء على أموال لمؤمن من دون وجه حق، كل تصرف في أموال الغير من دون استئذان ما يجوز. لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. يعني لو واحد يأخذ قلم لشخص يكتب به، الحين هذا شكثر يستفيد منه؟ شيء بسيط ويرجع له إياه. إذا كان من دون استئذان هذا ما يجوز التصرف في أموال الغير. ومن هنا واحدة من موارد التصرفات اللي قد تصير كثيرا التصرفات في أموال الأطفال. الطفل يملك حال حال الكبير، الطفل يعطوه عيدية يعطوه هدية يملك يحصل إرث، بالنتيجة عنده أموال يحصلها يجيبوا له إياه. تصير تصرفات من أهله بهالأموال، هذا ما يجوز. أبوه اللي هو ولي أمره ما يجوز له بشكل مطلق. الحين أقول يعني شنو بشكل مطلق إن شاء الله، فضلا عن غيره. يعني الأبو، أنا مثلا عندي أطفال عندهم كم دينار محصلي، جايبي له هدية للطفل يوم اللي انولد، جابوا له ملحف مثلا، لعبة جابوا له، هذه مالته. أنا اللي أبوه ولي أمره ما لي حق أشيل هذا الملحف أو هذه اللعبة أعطيها لشخص آخر، حتى لو أريد أعطيها لأخوه مثلا أقول هذا الحين مو محتاجها، عند أخوه الثاني محتاجها، ما لي حق إلا أن أشتريها. أنا كولي أقدر هذه اللعبة كم تسوى، تسوى لها دينار مثلا، أحط للطفل دينار أشيل لعبته أشتريها منه أعطيها لأخيه مثلا لشخص آخر. هذا الولي اللي هم يحق له يشتري ويبدل، غير الولي أوضح أمره. كثيرا ما الأمهات، ما يدرن كثير من الأمهات يتصرفن هكذا تصرفات، تشيل من أغراض هذا الطفل تعطيها لذاك الطفل مثلا، تهديها. تقول هي لما ولدت النسوة اجوا جابوا للطفل مجموعة أغراض، الحين ولكن النسوة هم صارت عندهم ولادة، فتقوم تشيل من أغراض هالطفل تودي لهم هدية. تقول شو يسوي بها، عنده 10 ملاحف وما يتغطى بها، أشيل 9 منها أوزعها على النساء، يصير هالحكي؟ لا ما يصير، إلا أن تقول للأبو. الأبو هم مو هالشكل يقولها يلا أخذي، إنما يشتريها باعتباره وليا، مو يجي للطفل يقول له تبيعني، هو ولي، هو يجري المعاملة، يشيل هذا الشيء يشوفه كم يسوى، يحط فلوسه بمكانه، ثم هالشغلة يعطيها للأم يقولها تصرفي فيها. الطفل عمره 6-7 سنوات، مو 6-7، 10-12، بعده مو بالغ، الفرض بعده لم يبلغ، أو بنية بعدها مو مكملة 9 سنين، أيضا تصرفاتهم بأموالهم ما تمشي، هو الطفل يشيل يريد يعطي الطفل ثاني، المفروض هذا ما يصير. إذا فرضنا الأطفال اثنينهم أطفالي أنا، أقول له هذا أنت لا تأخذ من أخوك. إذا فرضنا يريد وأنا أشوف هذا زايد عنده، أشتري من طفلي وأعطي لذاك الطفل. إذا شخص غريب، يعني ابن شخص آخر جاي يريد يعطي لطفلي، ما يصير أخلي طفلي يأخذ، يكون أقول له الأبو، أقول له هذا ابنك جايب حلاوة، جايب كذا يريد يعطيها لهذا الطفل، فأنت شو تقول؟ تعطي لابنك فلوس بمقابلها أو ما تعطي؟ أنا أحيانا هذه هم شو اسمه تصير، أركب مع بعض الأولاد أولادنا ويعطوه الطفلة، الطفل هذا الولد الابن ابني، يعطوه حلاوة شوية حلاوة يقول هذا الابنك، فهذا أبو الطفل اللي هو ولدي يشيل الحلاوة يرجع يعطيني منها، أقول له أنت تحط له فلوس بمكانها، يقول لي أحط أدري بهم يحط، يعني مو هالشكل يعطيني إياها أخش، إذا هم ما يريد يحط مو مشكلة، حلاوة شكثر قيمتها 20 فلس نعطي 20 فلس، يعني لا يصير تجاوز، لا يقول واحد هذه 20 فلس و100 فلس و50 فلس وما إلها أهمية، لا، هذه بالنتيجة أموال الغير، لا يصح التصرف فيها إلا بإذنهم. بالحج تصير هالشكل أمور، القافلة الحجاج اللي في القافلة جايين يوم عرفة مثلا، يجون كلهم بالخيمة ونازعين أجلكم الله أحذيتهم، وتختلط نعل تقريبا متشابهة، أكثرهم مشترين هذه النعل الكذا أم الأصبع، وهذا يلبس نعال ذاك وذاك يلبس نعال الآخر، إذا يجري راضين كلهم فبها، لكن أنى له بذلك، قد لا يحرز رضاهم. الأمثلة كثيرة، هذا ماء السبيل الموضوع في الشوارع، مكتوب عليه ماء سبيل للشرب، مكتوب عليه للشرب، هو لو مو مكتوب عليه ما يصير واحد يستعمله بشيء ثاني، واضح أنه للشرب، فكيف إذا كتبوا هم عليه؟ يجون ناس يأخذون منها الماء يتوضون فيه، ما لحق يتوظف فيه، هذا موضوع للشرب، فضلا عن أنه دشداشته متسخة يقوم يغسل دشداشته، وإذا هم بالأثناء يقدر يغتسل بهم يغتسل بأي مناسبة، هذا ما وضعه صاحبه لغرض معين، ما يجوز واحد يتصرف في غير ما وضع له. قاعدة كلية، الحين واحد لو يقعد يدور أمثلة يمكن يلقى له 1000 مثال 10,000 مثال. أفرض واحد يروح بيت صديقة، بيت صديقة خش هذا صديقة وسامح له أن يجي بيته ويقعد كذا، لكن ربما في الأثناء يسوي شغلة معينة اللي ما يدري صديقة يرضى لو ما يرضى. أفرض مثلا شاف مكتوب جاي مكتوب لصديقة، فهو يشيل المكتوب يفكر يشوف شنو مكتوب فيه، ومن يقول يرضى؟ يمكن ما يرضى، يستأذنه مثلا. أو أفرض مثلا شاف كتاب محطوط من دون استئذان شاله وراح أخذه، عقب 20 يوم جابه قال له أنا قبل 20 يوم جيت شفت كتابك شلته عجبني رحت قريته وجبته. إذا يحرز رضاه، كثيرا ما يحرز، يعني فعلا أحيانا كثيرا واحد يحرز رضا الطرف الآخر، لكن إذا ما أحرز ما يجوز. حتى أنا هالأمثلة أكثرها لأن موجودة بوفرة، حتى مع زوجته، يعني أحيانا زوجته على حال ويا علاقاتهم زينة يدري ترضى يستعمل بعض أغراضها، أحيانا لا زعلانة وياه، أكو مشكلة بينهم ما يحاكيها ولا تحاكي، يريد يشيل قلمها يكتب بي مثلا، من يقول ترضى؟ احتمال هنا لو يقولها أخذ قلمش تقول لا حطه ولا أكسر إيدك مثلا، مو راضية الآن، هي بحالة غضب ما ترضى يتصرف بأي شيء ولو ما يسوى ولو شيء قليل. هذه الأشياء البسيطة هالشكل، يعني الإنسان يكون يلتفت لهالأمور، أنه من يريد يتصرف بأي شيء يرتبط بالآخرين يكون محرز للرضا. كثير من الأمور فعلا فيها إحراز رضا، أنتوا أيها المؤمنون عندكم أصدقاء، عندكم كذا، يجون عندكم بالبيوت، أنتوا راضين، هم يدرون أنتوا راضين، يقعدون يقومون يشربون ماء يشربون شاي، شغلات واضحة معلومة. لكن من توصل إلى موارد اللي يشك، بمجرد أن يصير شك ذاك الوقت الإنسان يكون يتوقف، وهذه تختلف كثيرا حسب اختلاف الموارد. ما علينا، السرقة تعتبر من الذنوب الكبيرة اللي القرآن الكريم ينص على أنه تقطع يد السارق رجلا كان أو امرأة. هنا بعد ماكو فرق بين الرجل والمرأة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. بعض الحدود الشرعية تشترك المرأة مع الرجل فيها في الكم أو الكيف، هذا واحد منها، أو مثلا القذف، إذا واحد قذف لشخص رجل أو امرأة اتهمه بالفاحشة هذا يكون يجلدوه 80 جلدة، حتى لو مرأة اتهمت شخصا، مرأة اجت اتهمت زوجها أو غيره بأنه ارتكب كذا وما جابت شهود تجلد 80 جلدة. أفرضوا مثلا أجلكم الله الزنا، الزانية والزاني اثنينهم، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بعض الحدود هذه إن شاء الله تجينا بعدين في كتاب الحدود، هناك حدود اللي المرأة تحد نصف حد الرجل مو بمقداره، لكن هذه مسألة السرقة من قبيل ما يكون الحد في الرجل والمرأة سواء. هالشكل السرقة مهمة، حرمتها شديدة، اللي لو فرضنا طفل سرق، طفل مبالغ، أمسكناه صادوه بالجرم المشهود، هذا هو مو مكلف، لكن ما يمشول هي، ما يقولوا له أنت طفل وخلص، لا، إلى عقاب، وعقابهم مو سهل، ما يقصون أصابعه لكن يسوون به شغلة مو سهلة، إما أن تقطع أنامله، هاي الأطراف العليا من إيده، صغير عمره 8 سنين 9 سنين يقصوا لهيادني، هذه بعد تبقى إيده المقصوصة كل ما يطالعها يتذكر، لو يعيش 70 سنة يتذكر، بعد ما يمد إيده يصير عاقل، أو تحك أصابعه على حجارة خشنة حتى تدمى يدمول أصابعه، حد مع أنه مو مكلف وليس بالغا لكن يؤدب. حين هالأيام قلتها أنا مرة أكثر من مرة، تجي اعتراضات من جهات علمانية جهات لا دينية، أنه شنو هذه قسوة تقصون إيدهم وكذا، خوش نسوي لهم حطوه بالسجن، وبالسجن شنو يعني يأكل ويشرب وكذا ويقعدهم ويا المجرمين العتات اللي هم ربما أشطر منه وعندهم خبرات أخرى، فيطلع مجرم محترف، شنو يعني يحطوه بالسجن؟ وليش يمنعوه أصلا؟ مو السجن هذه غير شغلة، قاعد يمنعوه عن العمل، يمنعوه عن أهله. الإسلام بكل يسر حل هالقضية، قال قصوا أصابعه وهدوه، خلي يروح، هذه هم قصة أصابع تبقى ذكرى، تذكار مدى الحياة إلى ولغيره. أول واحد يقصون أصابعه آلاف اللصوص يوقفون رأسا، يتوقفون عن هالشغلة هذه. على كل، هذا أيضا أحد الذنوب الكبيرة. من الذنوب الكبيرة الربا اللي بالقرآن الكريم جاي ذكره في أكثر من آية. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يروح للبنك يستقرض مبلغ ويعطيهم فوائد. الحين أنا ما أريد أدخل بتفاصيل البنوك أهلية وحكومية ومشتركة وهذه خلوها جانبا، بس إجمالا إجمالا فيها موارد ربوية. يقول أنا مضطر. ليش مضطر؟ شو تريد تسوي؟ يقول والله فراش بيتنا قديم صار لعشر سنين أريد أبدله. هو هذا يسموه مضطر؟ فراش بيتك قديم، ثم ماذا قديم؟ سيارتي صار لها عشر سنين، وإذا صار لها عشر سنين خلي تصير عشرين سنة. ما عندي سيارة، مو لازم عندك سيارة، يعني كل الناس لازم تكون عندهم سيارة، اركب سيارة أجرة إلى آخره. يعني هذه أعاليل بأضاليل، هالحكي ما يمشي. المفطار ذاك اللي قاعد يموت من الجوع، قاعد يموت من الجوع، بعد عشر دقائق تطلع روحه، وأكو واحد يقول له أعطيك دينار تشتري بيه أكل بس تعطيني دينار ونص. هذا معذور، هذا معذور، مو ذاك اللي يقول له، ذاك هم داخل ضمن اللعن. هذا معذور فعلا، هذا يعتبر مفطر. يكون الإنسان يصل إلى مرحلة اللي تحل له الميتة، ذاك الوقت نقدر نعتبره مفطر. الربا محرم، وفي القرآن الكريم ذكر لقضية قالها المشركون الكفرة. طبعا بالمناسبة اليوم الاقتصاد العالمي قائم على هالشغلة، إعلان جهارا نهارا في كل البلدان، حين البلدان الكافرة خلوها بلاد المسلمين، يقول له خلي فلوسك عندنا تأخذ 6%، ذاك الثاني يقول له لا أنا أعطيك 6.25، أنا أحسن من هذا، وذاك يقول له أعطيك 6.5%، ويتبارون والناس هم تتبارى، يروح يدور يشوف وين أكثر يعطوه. هذا ربا، إعلان صريح عن الربا. المشركين اعترضوا لما نزل تحريم الربا، كان كثير من أموالهم من الربا، يتعاملون في الجزيرة العربية بيع الخمر كذا المحرمات ومنها الربا. قالوا القرآن الكريم يذكر مقالتهم، قالوا إنما البيع مثل الربا. قالوا شكو فرق؟ أنا أشتري بضاعة بعشر دنانير أبيعها ب11 دينار، يجوز هذا؟ يجوز. زين، بدل أن أشتري البضاعة بعشر دنانير وأبيعها ب11 دينار، أقول له هذه 10 دنانير وخذها أنت، روح اشتري البضاعة وأعطيني 11 دينار، هذا ما يجوز. قالوا شنو الفرق؟ القرآن الكريم يرد عليهم بشكل حاسم وحازم، يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. الله عز وجل يحلل ويحرم، احنا ما نقدر نعترض على احكام الله عز وجل، ما نقدر نقول هذا مثل هذا. ولهذا تصير تسمعون مثلا بعض المعاملات، بدل ان يقرضه يريد يشتري سيارة، بدل ان يقرضه 5000 دينار ويقول له الفوائد 2000 تدفع 7، هذا ما يجوز. يقول له وين هالسيارة اللي تريد تشتريها؟ هذه السيارة. يقوم هذا الشخص يشتريها ب5، يرد يبيع الهيال هذا الطرف ب7، يجوز. يجوز إذا واحد قال شنو الفرق يعني؟ هو من أول يعطيه 5 ويأخذ منه 7، لا ما يجوز. الله عز وجل حرم شيئا وأحل شيئا، شنو الملاك في هذا؟ ليش هذا صار حرام؟ ليش هذا صار حلال؟ ما ندري. الحين بالأثناء يجون بعض الناس يحاول يدور لها تعليلات، ليش هذا حرم، ليش هذا حلال، ما ندري. الجواب الحقيقي واحد يقول احنا لا نعلم ملاكات الأحكام، هذه أمور تعبدية صرفة. درهم الربا في تشديد عجيب وغريب، درهم الربا أشد من كذا وكذا، فرد شغلات اللي يعني جدا ضخمة من الفواحش والمحرمات. ويقدر الإنسان يشوف للفة مثلا يصيغها بصياغة أخرى؟ إيش يقدر؟ نعمل حيلة الفرار من الحرام إلى الحلال. هذه رواية بالأثناء بعض الناس يقول هذا شنو كلاو شرعي، أكو شكل تعبير كلاو ما يخالف، هاي يحطون على الرأس بس شرعي، من حطيت لها كلمة شرعي حلت القضية، الكلاو المو شرعي حرام، الشرعي حلال، انت من سميته شرعي خلص بعد انتهى الإشكال. فكثير من الأمور ممكن واحد يحلها يلقى لها حل، خليه يلقى لها، خليه يدور وتنحل، لكن يتعامل بشكل صريح بالربا يقول له تأخذ 10 وترجع 11 هذا ما يجوز، خلص هذا من المحرمات الكبيرة في الشريعة. وأنا قلت في بحث سابق أنه بعض المفسرين من يتحدثون عن مثل هالآية الذين يأكلون الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بعض المفسرين قايلين هذه يوم القيامة، يوم القيامة يجون دول آكلوا الربا يطوطحون مثل اللي مثل المجانين. وبعض المفسرين يقولون الآية ما قالت سيقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قالت لا يقومون إلا كما يقوم، مثل الذين يأكلون في بطونهم نارا، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. السعير وراهم جاي، بس الحين هو قاعد يأكل جمر مو ملتفت، ما جاي يحس، لكن هو جمر قاعد يدخل بجوفه. هذا اللي يأكل الربا الآن هو الشيطان قاعد يتخبطه، مثل الشخص اللي الشيطان قاعد يتخبطه ولو هو مو حاس بالقضية، يجي وقت ينكشف عنه الغطاء فيعرف ما هو عليه. إذن هذا أحد الذنوب الكبيرة التي لا بد من اجتنابها. إذا الإنسان يحب يقرض إنسان القرض الحسن، هو هم اسمه قرض حسن، سبحان الله، أنا أشوف أحيانا بالجرائد إعلان بنك معين يقول إحنا نعطي قرض حسن، يعني هو يدري قرض ذاك الثاني مو حسن، هو فارض فاهم، ذاك القرض الآخر اللي قاعد يسوي قرض غير حسن، هذا الحسن أن يعطيه ما يأخذ منه فلس واحد زيادة. زين يقول أنا شو استفيد أعطيه وما حصل، هل كثر يستفيد الإنسان بس ما يدري، أول شيء حصل الأجر والثواب، اللي وارد عندنا أن ثواب الصدقة 10 وثواب القرض 18، واحد يعطي دينار صدقة هذا 10 أمثاله ثوابه، لكن يعطي دينار قرض هذا 18. الحين ليش؟ إلها تعليل، لها القضية تعليل يذكر، فيه أجر وثواب، بعدين الله عز وجل يعوضه، يعني هو ليضا الفكرة يم ذاك الطرف يعطي 6% 5%، شنو هاي 5% بالسنة يجون يعطوا، عطل 100 دينار يقول له عقب سنة نعطيك 5 دنانير فوقها، هو هم يقعد ينتظر سنة حتى 5 دنانير يعطوه إياه. يعطي الله عز وجل إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة، إذا واحد فلوسه قلت أحسن تجارة يتاجرها ويا الله عز وجل، شلون يتاجر ويا الله عز وجل؟ يقوم يعطي صدقة، هو الحين فقير عنده كم دينار ما باقي عنده شيء، يقول زين شو أسوي أريد أكتسب، نقول له هل كم دينار قوم وزعها، وزعها صدقات وشوف الله عز وجل شلون يعوضك. عموما فهذا أحد الذنوب الكبيرة، والبقية تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.